الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 98 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر رجب لعام 44 و400 و1000. ونبدأها بتدبرات قرآنية من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى القراءة من سورة العنكبوت. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سورة العنكبوت مكية. قوله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فلما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم. فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض فشرب دماءهم وأكل لحومهم وأتلفهم عن آخرهم، فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي ولم يوجد. فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة، ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلامهم وأجلهم، فلم يدع على قومه كما دعا غيره، ولم يكن الله ليجزي بسببه عذابا عاما. ومما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال.
نقول: الله أعلم بالحال، لأن شيئا لم يذكره الله سبحانه وتعالى لا نذكره، وإن كانت السنة الماضية في الأمم السابقة أن الله عز وجل يهلك الأمة إذا كذبت رسولها، وأما الإهلاك العام فلم يعد واقعا بعد زمان موسى عليه السلام، أما قبل ذلك فقد كان الإهلاك العام. ومع ذلك نقول: نتوقف على النص، فمن جاء التصريح به في القرآن، القوم الذين يأتي التصريح بهم في القرآن نقول به، ومن لا فنتوقف، إذ هذا كله مبني على الغيوب ولا يثبت شيء من ذلك إلا بالنص. لكن كسنة عامة كما قال الله عز وجل: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وكانت الأمم التي تكذب رسلها يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه، لكن النص على أن قوم إبراهيم نالهم هذا العذاب العام الله أعلم به، الله أعلم، فشيء لم يثبت به النص كما يقول الشيخ نتوقف. أما تعليل الشيخ هنا قال: ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم، فلم يدعو على القوم كما دعا غيره. قد يشعر هذا أن القوم، أن الأنبياء الذين دعوا على أقوامهم أنهم لم يكونوا على هذه الصفة، فالرسل صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا هم أرحم الخلق بالخلق، كلهم رحماء. وليس يعني أن الرسول إذا دعا على قوم أنه ليس كذلك، فإن ذلك إنما يكون بعد إياسه من إيمانهم وربما إطلاع الله له، كما حصل لنوح عليه السلام لما دعا على قومه، فإنه كان بعد إخبار الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فالله أعلم. نعم.
قال قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تقدم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به، وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن أخي إبراهيم، فقوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وإن كان عاما فلا يناقض كون لوط نبيا رسولا وهو ليس من ذريته، لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي، والله أعلم.
نعم.
قال قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: هذا مدح للأمثال التي يضربها، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم.
يعني أن قول الله عز وجل: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، لأن بعد إبراهيم عليه السلام صارت النبوة في ذريته، يقول هذا: وإن كان عاما فلا يناقض كون لوط عليه السلام نبيا رسولا وهو ليس من ذريته. فيأتي واحد يقول: طالما أن النبوة صارت في الذرية، ذرية إبراهيم، إذن يكون لوط عليه السلام ليس نبيا ولا رسولا بناء على هذا، لأنه ليس من ذريته إنما هو ابن أخيه. فقال السعدي: لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه فآمن له لوط، ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي. يعني أن لوطا عليه السلام وإن لم يكن من ذريته إلا أنه لا يخرج أيضا عن الفضل الذي جعله الله لإبراهيم في ذريته ومن اهتدى على يديه كلوط عليه السلام. وقد كان لوط عليه السلام في زمان إبراهيم، فيكون قوله عز وجل: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، أي بعد ذلك. وأما لوط فهو ابن أخيه، ومع ذلك اهتدى على يديه، فلم يخرج عن إيه؟ لم يخرج ذلك عن فضيلة إبراهيم عليه السلام. فمن الفضيلة فضيلتان هنا: الأولى ما جعله الله في ذريته من النبوة وكذا، وأيضا ما جعله الله على يديه من هداية لوط عليه السلام. نعم. إنما يكون المشكل ماذا؟ إذا لم يكن لوط عليه السلام في زمان إبراهيم ثم أتى في قرون متأخرة وليس من ذرية إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام له إسحاق وله إسماعيل، من إسحاق كان يعقوب، ومن يعقوب انحضر أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل لم يكن نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إنما كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، من ذرية يعقوب ابن إسحاق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم انحضر من إسماعيل، فلم يكن من ولد إسماعيل نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما لوط عليه السلام فكان في زمان إبراهيم، فالله عز وجل أثنى على إبراهيم بأن جعل في ذرية النبوة والكتاب، ومن كان في زمانه وهو ابن أخيه لم يدخل في ذلك، وإنما كانت نبوته مستقلة بعيدة عن هذا، ومع ذلك اهتدى على يديه وآمن له لوط. ف فدخل في فضيلة إبراهيم عليه السلام من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه اهتدى على يديه. قال السعدي: ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي الدال وهو إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا مدح للأمثال التي يضربها وحث على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة.
انتبهوا، لماذا الأمثال في القرآن؟ الأمثال من أنواع الهداية، والله عز وجل قد نوع أسباب الهداية، منها القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ومنها الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى ليعقلها الناس فتتحول هذه المعاني إلى صور محسوسة بالنسبة للأذهان لتستوعبها الأذهان، فكل إيضاح للحق فإنه يدخل في جملة المطلوب شرعا، وضرب الأمثال لإيضاح الحق مطلوب شرعا، وتكثير سواد الأدلة على إيضاح الحق مطلوب شرعا، والإعادة والتكرار للتقرير مطلوب شرعا، كل ذلك. ولهذا الإنسان لا يلام على التكرار، إنما يلام على الكتمان والإجمال، لا يلام الداعية على التكرار، إنما يلام على الكتمان وعلى الإجمال. ومن هنا ما عيب التكرار حينما تكون المعاني صحيحة؟ فما عيب التكرار؟ يقال: أنت تكرر، فهمنا، غيرك ما فهم، فهمت أنت من المرة الأولى، غيرك ما فهم إلا من المرة العاشرة، فأفاد التكرار من فهم في العاشرة، وأفاد التكرار من فهم في العشرين، وأفاد التكرار من لم يسمع، فيبقى فائدة التكرار. ولذلك هي طريقة القرآن. الله عز وجل ما أمر بالصلاة مرة واحدة، ولا أمر بالزكاة مرة واحدة، ولا أمر بالتوحيد مرة واحدة، ونهى عن الزنا مرة واحدة، إنما جاءت الأوامر والنواهي، وجاءت لسيما الأصول العامة والمعاني الكلية والقضايا الكبار تكررت في القرآن وتكررت في السنة، مما يدل على أن التكرار لها مطلوب. ولهذا كانت الأمثال للأمور الكبار وأعلاها ما تعلق بالتوحيد، فنجد أكثر الأمثال على التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد أعظم مطلوب، لهذا تكاثرت الأدلة عليه وتنوعت. فنأخذ من هذه فائدة في الدعوة يا إخواني بارك الله فيكم، وهي أن الأمور الكبار لا تمل فيها من التكرار، لا تمل من التكرار فيها، لأن التكرار مطلوب، تكرار لتقرير. حتى أعداء الإسلام سبحان الله أخذوا وقالوا: كرر يتقرر، كرر كرر. تعرف الكذاب، الكذاب لو كرر الكذب ربما صدقه الناس، كثير من الناس السطحيون يصدقون، هو هكذا. ولذا أعداء الإسلام حينما يضعون الفرية ما ينتظرون الانتماء لها والمردود لها فورا، هم يضعونها للزمان، يضعونها للزمان، مثل الرجعية والتخلف، أن يقال في أهل الاستقامة بمرور الزمان صار الناس عادي عندهم لفظ التخلف، ده يساوي الحجاب ويساوي اللحية، هذا تخلف، إنما التمدن يساوي ماذا؟ يساوي الإباحية والتحرر وكذا. ولهذا هذه المرأة متمدنة معروف كده، هذه المرأة متمدنة، هذه المرأة متخلفة، متخلفة تبقى امرأة محافظة، متمدنة تبقى امرأة إباحية. هذه جاءت بعد كم؟ بعد سنين طوال. فكيف بأهل الحق يا أخوان؟ وكيف بالحق؟ لهذا لا تمل من التكرار، لأن كما قلنا التكرار هذا أولا يثبت عند الفهم، والصحابة هم أفهم الناس، كرر لهم. الأمر الثاني أن الناس تتباين في الأفهام، فمن من يفهم في المرة الأولى، من من يفهم الثانية، أنت نفسك قد يظهر لك معلومة كررت ينقضح لك فيها وجه بعد كم مرة، فتقول سبحان الله كأن أول مرة أسمع هذه، وأنت قد سمعتها كثيرا، لكن بنوع تأمل ظهر لك ما ظهر، ظهر لك ما ظهر، بل للشيخ نفسه وللعالم نفسه قد يقول بعد سنين ثم تأملت هذا القول فوجدت أنه قول مرجوح أو قول راجح أو إلى آخره، ويرجع عنه بعد تأمل. ولهذا للفقهاء والعلماء الكبار بيرجعوا بعد تأمل، بعد إضافة الدليل، بعد إعادة المسألة وتصور المسألة من جديد، بعد أمور كثيرة قد تسهم في هذا الباب. فإذا كان هذا في العالم الإمام، فكيف بالطالب المتلقي؟ فكيف بعموم الناس؟ فكيف بعموم الناس؟ ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى مفهوم التوحيد يتكرر كم سنة؟ أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلاة إخواني، وفرضت ماذا؟ بعد 10 سنين. صلاة الخمس فرضت بعد 10 سنين، مع أن أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلاة. تخيل المجتمع المسلم يجلس بلا صلاة للخمس صلوات، خمس صلوات، ولا كان هناك صلاة في أول الإسلام في أول نهاره وفي آخره، لكن الصلوات الخمس، تخيل أن المجتمع المسلم لم تفرض عليه الصلاة الخمس 10 سنين. يعني يا أخواني قرابة نصف عمر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع يبقى 10 سنين ما يصلي صلاة الخمس. لماذا؟ لأهمية الأمر بالتوحيد والنظر عن الشرك، حتى تكرر هذا الأمر وتكرر عند الناس. فكرر النبي قل لا إله تفلحوا، قل لا إله صباحا مساء ولا إله الله، مع علمهم بالمعنى، فإن النبي لم يكرر لا إله إلا الله لأنهم لم يفهموا المراد، فأراد أن يفهمهم صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، إنهم عربا أقحاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أفهمهم، وذلك بالنظارة عن الضد وهو الشرك والتسفيه للواقع وهو عبادة الأصنام. إذن من أول يوم، ومعنى لا إله الله مفهوم معلوم، يدل على ذلك قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ولقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله واستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا كان النبي قد كرر هذا المعنى وحده فقط، ولم ينزل الأمر بالصيام والأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالزكاة والأمر بالحج، تخيل المجتمع المسلم على مدار 10 سنوات ما في صلاة، صلاة خمس يعني، وما في صوم وما في زكاة وما في حج، سبحان الله 10 سنوات. أركان الإسلام، أركان الإسلام، إنما الصلاة بعد 10 سنوات، والزكاة قبل العهد المدني كان فرض الأصل، وإنما الأنصبة كذا كانت في بداية العهد المدني، الصيام العام الثاني في العهد المدني، الحج العام التاسع على الراجح والصحيح. يعني تخيلوا إذن كم سنة الحج بعد كم؟ قبل أن يموت النبي بسنة، قبل أن يموت النبي بعام الحج. فدل هذا على أن تكرار المعاني الكبار من الأهمية بمكانه. ولهذا لا تأخذ طريقة دعوتك، لا تأخذها من غير كتاب ومن غير سنة ومن غير ما عليه سلف الأمة. ولهذا تجد العلماء الكبار دائما يركزون على الأصول الكبار ولا ينتقلون عنها، ينتقلون معها لكن ما ينتقلون عنها. يعني أنا الآن تخيلوا لو جبنا الشيخ الفوزان، تخيل الشيخ الفوزان يجلس مكاني، أنت ألستم تتوقعون في أي شيء ستكلم؟ في أي شيء ستكلم الشيخ لو احنا جلسنا الآن؟ يا ترى يكون الحديث هو ترجيح بين الأقوال في النزول على الركبتين أو اليدين؟ أبدا. يا ترى هو مثلا سيكون لحم الجزور أكله ينقض الوضوء أو لا؟ أبدا. سيوصي الشيخ العناية بالتوحيد والسنة والاتباع وطلب العلم والحرص على الأخذ من الكبار، هذه معروف. ولو جبت أي شيخ يقول لك هذا من العلماء الكبار، هي أصول يتمحورون حوله. لو أعطي لك كما يقال المكبر لتعظ الناس في مجمع عام، أنت خطيب العيد غدا، أو تعال اخطب العيد، أو خطيب مجاش، قم يلا اخطب العيد، يطول تخطب في أي ما في أي موضوع، هذا أمر معروف. لهذا الله عز وجل ساق أنواع الهداية له، فعندنا القصص وعندنا الأمثال وعندنا الوعد والوعيد، كل هذا من أنواع البيان في القرآن. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان العلة والحكمة من الأمثال في القرآن، يعني نقول ما الحكمة من الأمثال في القرآن؟ قال الشيخ الحكمة من ذلك، وهو يبين الحكمة من ذلك، قال إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة. والمسائل الجليلة، الله ما يضرب مثلا إذا قيل لكم تفسحوا المجلس فافسحوا، ما يضرب مثل هذا، إنما ضرب المثل مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقنا منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا ليستوون، أمثلة التوحيد والشرك. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ التوحيد والشرك، كل هذا في التوحيد والشرك. الأمور الكبار، أمور العظام، ولهذا نقول ركز على هذه الأمور، التوحيد أولا، السنة أولا، الاتباع أولا، أصول الشريعة أولا، ابدأ بالأصول حتى لا تضيع الأصول بعد ذلك، ابدأ بالأصول، ابدأ بالأصول. اليوم في درس الفجر كان معنا احنا في مسند الإمام أحمد، ففي حاشية عليكم السلام في حاشية الشيخ شعيب على المسند وينقل كلام السندي في تأويل اليمين وكذا، أن ليس المراد الطي واليمين وكذا، وبيان أن هذا منهج الأشاعرة، والشيخ شعيب كان يقول هذا وكان على هذا في كل تحقيقات. ثم إنه قبل موته رحمه الله تعالى دل على منهج السلف واتبعه، وبيان أن هذا هو المنهج، ماذا؟ المنهج الحق، وأن غير ذلك ليس هو المنهج الصحيح السديد. قلنا مع تحقيقاتي وانشغالي بالحديث طيلة حياتي تحقيقات جبارة، يعني المسند هذا بس يكفي، أضف إليه صاحب ابن حبان والعمل عليه أيضا ضخم وسعات ضخمة له، وفي النهاية يصل إلى ما يصل إليه طالب العلم المبتدئ في باب الأسماء والصفات بعد ماذا؟ بعد كل هذا التاريخ. فلو أن الشيخ شعيب، وقد أوضح في التراجع هذا ليه؟ قال لأننا أول ما بدأنا على من المتردي، يعني المتردي تعلم على يد متردي وأخذ المناهج هذا، لو تعلم على يد سلفي، لو تعلم على يد سني، من أول ما تعلم أنت يا ابني، هل نسبة الله يدين ووجه حقيقي ولا اليدين بمعنى النعمة والقدرة؟ ها؟ ها؟ تعال أنت في سنة إيه؟ تلت سنة إيه؟ ده أنا الزر أول مرة تحضر؟ تاني مرة؟ طيب اجلس. لا يبقى انت عايز تعديل انت بقى. تلت سنة وأصغر. عندكم اليد والقدرة صح؟ اليد والقدرة، هذا منهج باطل. القدرة في القرآن قدرة، واليدان يدان، بل يداه مبسوطتان. الله له قدرتان ولا قدرة واحدة طيب؟ قدرة واحدة عظيمة، الله له قدرة واحدة عظيمة. فلو يداه مبسوطتان يعني قدرته أو نعمته؟ لا. الله له قدرة وله يدان. له قدرة وله نعم، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم، لا ما بنعمة فقط، والله له قدرة ليست قدرتين، والله ذكر القدرة وذكر النعمة وذكر اليدين. نقول بكل هذا، فنقول بكل هذا، فقال الله عز وجل ما خلقت بيدي، يعني الحقيقيتي، وإلا لو قال الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، حتى لقال إبليس وأنت خلقتني بقدرتك. إذا ما الذي يتميز به آدم علي وما المنها على آدم، والله خلق كل الخلق بقدرته، لولا أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بماذا؟ بيدين حقيقيتين له سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ بل يداه مبسوطتان، إن الله يبسط يده بالليل ليتمسه النار، وبيده الأخرى، إلى غير ذلك من هذه النصوص. والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يبقى في قبض وطي، كل هذه من صفات اليدين الحقيقيتين. فالصغير يعرف هذا، يعرف هذا الصغير قبل الكبير، ممن طلب العلم عليه بماذا؟ على يد السلف الصالح، وعرف منهج السلف الصالح. ما قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟ ها؟ ها؟ يعني هل نثبت لله يدين حقيقيتين؟ ووجه حقيقيا؟ ولا الوجه معنى الذات؟ ها؟ ينزل ربنا نزول حقيقيا؟ ولا ينزل تنزل رحمته؟ طب لماذا لا نقول تنزل رحمته؟ ايه المانع نقول تنزل الرحمة؟ لأن النبي ها وصف ربه ينزل ربهن. طيب ولو كانت، لو كان نحن بينا معنى الرحمة ولو في موضع، يعني نقول بأن هذا أولا خروج عن الظاهر بدون دليل. الأمر الثاني لو أن الرحمة تنزل ها ما تتكلم الرحمة، فقول المستغفر فاغفر له. الأمر الثالث إن الرحمة لا تختص بثلث، لا تختص بثلث، نعم. فإذا هذا كله من التحريف، فيعرف ذلك لو طالب العلم بدأ بحفظ الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية وعرف القاعدة وعرف الأدلة خلاص. ولهذا أول مسألة كما قلنا ونكرر، ولنا من كل مكان إلى أن نموت، نسأل الله أن يربط على قلوبنا وإياكم بالإيمان، أن أول مسألة ينبغي أن يعلمها المدرس المعلم الشيخ العالم مسألة السنة، وأول مسألة يطلبها المتعلم مسألة السنة. ولهذا لا يطلب العلم على يد شيخ ليس بسني، لأنك بذلك لا تتعلم أول مسألة ولا تعرف أول مسألة. قبل ما تتعلم اللغة، قبل ما تتعلم الفقه، قبل ما تتعلم التفسير، قبل ما تتعلم الحديث، قبل ما تتعلم السيرة، قبل ما تتعلم أي شيء، تعلم السنة أولا. هذه المسألة الأولى التي ينبغي تعلم أولا، تعلم السنة أولا قبل أي شيء. إنما تتعلم لغة قبل سنة، تعلم تفسير قبل سنة، تعلم حديث قبل سنة، هتوجه كل هذه النصوص لماذا؟ لمنهجك المنحرف. شوف انظر الزمخشري وجه اللغة لاعتزاليته، الشيخ شعيب شوف يحقق وينقل على ماتريديته واشعريته. لكن لو تعلمت أنت السنة من أول الأرض، لو تعلمت أنا الله، قول يا صغير عنده سنة 3 سنوات، ها؟ كم سنة عندك؟ دخلت مدرسة؟ ها؟ دخلت حضانة ولا مدرسة؟ ها؟ سنة أولى ما شاء الله، ما صغير قصير أنت. ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمك إيه؟ إلياس؟ زياد ما شاء الله. إياد، طيب إياد يعرف اسمه يعني بصعوبة. طب قول يا إياد، أين الله يا إياد؟ ها؟ أين الله؟ كمان ده في السماء على العرش استوى كمان، وعرف اسمه بصعوبة، لكن ما صعب عليه أن يعرف الله في السماء عرش سوا. عندكم النظافة السماء عرش سوا؟ أبدا أبدا، مستحيل تجد حرف عندكم هذا الله في السماء عرش سوا. ها؟ أبدا، تظهر طالب مش مجتهد أنت. أبدا ينفون الله في السماء، يا الله ما يكون في السماء أبدا، إنما كان الأول لا داخل ولا خارج، لا داخل عالم ولا خارج عالم، والآن صاروا يقلدون الجامية في إنه في كل مكان، لكن ما عندهم رب في السماء. أي نعم، لكن في السماء الملكوت، لكن ليس الله. ولهذا يوجهون حديث أين الله في السماء، قالوا أين الله يعني أين ملكوت الله، فملكوت الله ولا في السماء، لكن الله ليس في السماء، الله ليس في السماء عندهم، وعلى العرش استوى. ليست هناك فرقة تقول بأن الرحمن على العرش استوى استواء حقيقي يليق بالجلال، ولهذا يقولون بعلو صفات ما يقولون بعلو ذات، هذا أول ده يختبرونك. ولهذا لما محمد حسن قال أشعر أهل سنة، الأشعاري ما وافق، قال يلا اسألوا، يعني يسأل عن هذا، عن الإيمان وعن الاستواء وعن أبدا ما يعتقدون، ولا أي فرقة تعتقد أن على العرش رب مستو بذاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يوجد إلا أهل السنة والجماعة كما أخبر الله في القرآن، وليس هذا صعبا، الرحمن على العرش استوى، إنما يقولون في كل مكان أو يقول ليس له مكان، كان الله ولا مكان، وهو اليوم على ما كان أو الآن على ما كان قبل خلق المكان، لأن يعني في مكان يقول حتى أين تسأل عن المكان، والله ما يسأل، ما يحد مكان، ومتى عن الزمان، والله ما يسأل عنه بمتى، لا متى ولا أين، لا زمان ولا مكان، لا زمان يحد ولا مكان يحد. فلو قلت على عرش السواء يعني حدثته هنا وحيفته وجعلته جسما، نعم ليس خارجه، لا حقيقيا يليق بذاته، ما جاء التصريح بهذا يعني ما جاء، ولذا نص العلماء، لا هو النص على فرقة واحدة، على فرقة أثبتت الاستواء على العرش، على العرش بالذات أهل السنة، ولذا ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ، لا غير، بس ما ورد التصريح عنهم، لكن هل ورد التصريح عنهم أنهم يثبتون على العرش ربا استوى استواء يليق بذاته؟ مش لم يرد عنهم، لا سيبك من داعش بقى لهم الذيول دي، لا الذيول لا يوافقون الخوارج من كل وجه، يعني خلي بالك الذيول يوافقونهم في بعض الأصول دون بعض، الذيول وإحنا عندنا طبعا قاعدة أن إحنا بنلحق بالمجلسة حتى، وبالتالي لو وافقوا الخوارج في البعض في بعض الأشياء دون بعض فبنقول خوارج، لكن لا يلزم أن تقول في الخوارج المطابقة، حتى الخوارج القدامى طوائف مختلفة، حتى القدامى الخوارج القدامى طوائف مختلفة، يعني من يكفر بكذا ومنهم في نفس الوقت من لا يكفر بكذا، ولهذا إذا وافقت أصلا من هذه الأصول سواء هذه الطائفة وهذه الطائفة وهذه الطائفة وهذه الطائفة فإنك تكون تلحق بالفرق، ولا يلزم أن يجتمع فيك الأصول، لكن أن فرقة صرحت، ولهذا تجد حتى في الخلاف تجد ماذا اللي يخالف أسماء الصفات، تجد الجهمية، تجد الأشعر لما بيوافقوا في أشياء بيكونوا وافقوا في أشياء، أما أنه نسب في العلو وأضيف إلى أهل السنة طائفة أخرى لم يذكر، لا ما يلزم، ما يلزم، لا عندهم لهم مزايا في الرؤية، في الرؤية مخالفون في الرؤية وبكون في كذا، وإذا رجع ليه للصفة ذاتها، ولهذا هل ورد أن طائفة من الطوائف المخالفة ورد أن طائفة الخوارج هذه الطائفة مثلا أثبتت علوا للرب عز وجل على عرش بذاته؟ لا أول قالت إيه
قالوا أولة المعتزلة ومن حذا حزوهم كالإباضية الاستواء بالاستلاء أي استولى على العرش.
هتكلم في كلام الشيخ صالح قال الشيخ التصريح بهذا بين جميع الطوائف، ما في طائفة وغير الشيخ صالح لم تثبت استواء على العرش بالذات والصفة، شوف ابحث كده بالذات والصفة، نعم. فالأمثال في القرآن لما تضرب هذه الأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، نعم.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها.
هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة كتبها قاعدة. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها، هذا أكثر ما يضرب الله الأمثال فيها. نعم. يبقى نستفيد من هذا أن التركيز على الأصول الكبار وتكرار الأصول الكبار وشحذ الأدلة حول بيان الأصول الكبار وأصول الدين أمر لازم، وأن الأصول الكبار بها تبدأ وبها تنتهي وتستمر، ما تنتقل منها لكن تنتقل معها. وأنت مع الأصول الكبار حرف الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كل الإسلام عرف الناس بالإسلام كله: أدب قضاء الحاجة، خصال الفطرة، أدب اللباس، أدب النوم، علم الناس كل شيء، لكن ركز على هذه الأصول الكبار. ولهذا الخلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، إنما هذا في ماذا؟ إنما هذا في باب الأصول، في باب الأصول، في باب الأمور الكبار. ما عندنا كلهم في النار إلا واحدة في النزول على الركبتين أو اليدين، ولا يقال هذه طائفة وهذه طائفة أبدا، إنما هذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل اجتهادية. نعم.
قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، أي ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر. فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. وأيضا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به، فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما، وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بينتها ودلت عليها وأخبرت بها، فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلها، وهذا من خصائص الإسلام. فأما أن يقال نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله، فهذا ظلم وجور، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه من التوراة فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضا فإن كل طريق تثبت به نبوة أي نبي كان فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها وأعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره، فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر.
الحقيقة هذا كلام يكتب ما يذهب، هذا كلام عظيم في قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما المجادلة بالتي أحسن لهؤلاء؟ لأن هذا يدل على أن الجدال على قسمين: جدال بالتي أحسن وجدال مذموم. الجدال المذموم الذي لا يبنى
على أدلة وعلى أصول عرض الحقيقة بالأصول العلمية، وأما بالتي أحسن من عرض الحق بأدلته والطريقة الصحيحة والأسلوب المرعي الشرعي فإن هذا جدال بالتي أحسن. إذن هذا يدل على أن الجدال ليس يذم كله، وما قصد أهل السنة في كتب الأصول حينما نهوا عن جدال أهل البدع، جدال أهل البدع وهو الجدال بأصولهم والخوض معهم فيما هم عليه، أما من أراد الحق وجاء يطلبه أو أنك تعرض عليهم الحق بأدلته والطريقة الصحيحة فنعم، أما أن تدخل معي يقول تعالى أنظرك تعالى أجادلك، السلف نهوا عن هذا، وهذا هو المعنى المنهي عنه عند السلف، كما قيل لأيوب تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، وقال آخر تعالى أجادلك قال لست في شك من ديني، هذا هو النهي عن الجدال. طيب هنا قرر العلامة السعدي قاعدة عظيمة جدا في الجدال، ما هي القاعدة؟ قال هذا مبني لأهل الكتاب على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، لا تأتي أنت لتبطل التوراة أو الإنجيل من أجل إثبات القرآن، وقد أنزل الله التوراة والإنجيل، لا تأتي أنت تبطل نبوة عيسى من أجل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تأتي أنت تنتقص عيسى عليه السلام من أجل بيان فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقدح في مريم من أجل القدح في عقيدتهم هم، انتبه انتبه، ارعى الحق حيثما كان واقبله منه وألزمه به، انتبه، لا ترد حقا عند خصم، لأنك إن رددت خصمت بما تعرضه من حق، لأن الحق لا تعارض، فلو ردت حقا رد عليك حق، فالقاعدة لا تتجزأ، كما أنك لو قبلت باطلا كذلك كنت على باطل، والحق والباطل سواء كان باطلا محضا أو باطلا مجزأا لا يرد إلا بالحق الخالص، فاحذر وأنت تخاصم هؤلاء وأنت تجادل هؤلاء، احذر أن ترد ماذا؟ أن ترد حقا لكون خرج من خصم، لأن هذا سيؤدي إلى رد ما عندك وبطلان ما عندك، ولهذا عليك أن تقرر الحق الذي عندك والحق الذي عند جميع الأنبياء، وعليك أن تؤمن بالجميع، فأنا أؤمن بأن عيسى رسول وأؤمن بأن موسى رسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لا أتي أنا مثلا أقول لا قد يشتبه كلمة الكلمة ديت كلمته ألقاها يقول لك بس هو عيسى كان الكلمة وروح منه، يبقى ده يدل على الطبيعي، أنا هأنكر أن عيسى كان كلمة أو كان روحا، سأنكر هذا ليه؟ حتى لا تضر هؤلاء، هذا باطل، لأنه بذلك يعود على نصوصك بالتكذيب، كالذي وقف يعرض ويقول ويريد أن يبرئ الإسلام من السيف ومن الدماء وأنه دين دموي وكذا، فقال ولا يوجد لفظة سيف في القرآن، لا توجد لفظة سيف في القرآن، لينزه الإسلام عن ماذا؟ عن الإرهاب وعن الدماء، تبنزه الإسلام عن التعديات وعن المظالم، لكن لا تنزه الإسلام عن ما هو فيه، لأنه أصغر واحد يجي يقول لك القرآن ليس فيه سيف لكن فيه غزوات، كانت بماذا هذه؟ بالعصية ولا كانت بماذا؟ وحتى لو تأتي مادة السيف السين والياء والفاء في القرآن فقد جاءت في السنة، فإن نبي قد بعد السيف، ماذا تقول؟ لو واحد وجاء وقال كذا، يعني إذا كان ذكره إذا كان عدم ذكر السيف في القرآن لكون السيف باطلا فكيف يقول نبيك إنه بعث بالسيف؟ إذا نبيك جاء بالباطل وبعث بالباطل ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ فأنت تريد أن تبطل شيئا باطلا، أبطل الباطل بالحق، أبطل أن الحمد لله ديننا ليس فيه تحديات، وهذا ابدأ من أن الإسلام فيه سيف ويكون الجدل الفرق بين سيفنا وسيفكم، ويكون الجدل وما الذي يعاب على سيفنا؟ فإن عاب عليك سيفا فكيف لا تعبون على أنفسكم؟ القنابل النووية العنقودية والطائرات والدبابات. إذا كان السيف عيبا أنا أقلب عليهم، إذا كان السيف عيبا فعلامة تستعمل السيف. وهل أمة لم تستعمل السيف؟ إنما العيب أن يوضع السيف في غير محله. تعالوا قولوا إن إسلامنا وضع السيف في غير محله، بل إسلام بل سيفنا سيف رحمة. وهذا قام آخر أيضا وأراد أن ينزل سمع هذا فقال إننا نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن وما صنك إلى رحمة العالمين ولا نؤمن بنبي السنة بعثت بالسيف. وهذا كفر بالرسول وجهل بمعنى الرحمة ومعنى السيف. إن الرسول الذي قال الله فيه وما صنك إلى رحمة العالمين هو الرسول الذي قال بعثت بالسيف، فكان سيفه سيف ماذا؟ سيف رحمة. كان سيفه سيف رحمة، سيف يحملك على الإسلام فتنقذ نفسك من نار تبقى فيها أبدا الأبدين وظهر الداهرين. سيف لا يبدأ به بل يبدأ بالإسلام والدعوة إليه، ويثنى بالجزية ولو بقيت على ما أنت عليه حتى نتمكن من دعوتك لتدخل إلى الدين رغبا لا رهبا. سيف لا يقتل وليدة ولا امرأة حتى ولو كنت من المحاربين، لو كان القول المحاربين فلا تقتل نساؤه ولا صغاره ولا شيوخه ولا عبدهم وإن كانوا يعبدون عبادات باطلة في صوامعهم. سيف لا يقتل إلا المحارب، من نزل بسيف، ولهذا لو نزلت المرأة بسيفها تقتل، ولو نزل الشيخ الكبير بسيفه يقتل، فمن رفع السيف قتل. ومع ذلك لو نطق بالشهادتين والسيف على رأسه على رأسه لو نطق بالشهادتين لرفعنا السيف، مع أن الظاهر أنه إنما قال تعوذا، لكن وكلنا ذلك إلى رب البرية سبحانه وتعالى. يا أسامة أقتلت بعد أن قال إلى الله؟ كل هذا هو الموجود عندنا. سيف يدرس يدرس تحت عنوان سيف الرحم، يدرس تحت عنوان هذا سيف الإسلام فعرونوا سيوفكم. لا، أنه يقال ليس يوجد لفظة السيف في القرآن. طب وجدت في السنة؟ طب وجدت الغزوات في القرآن؟ ما وجدت بدر؟ ما وجدت أحد؟ ما وجد الخندق؟ ما وجدت تبوك؟ كانت بماذا هذه؟ هؤلاء يدافعون عن ماذا ويجادلون عن ماذا؟ عن الإسلام، لكن بباطل ولا بحق؟ بباطل. فلا تنكر حقا، لا تقول الإسلام لم يأتي بالرق، الإسلام ضد الرق. طب ولماذا عندك رق؟ لكن بدأ من هذا قل الإسلام يحرم استعباد الأحرار ويبيعونهم فيكونوا أرقا. أبدا الإسلام يحرم هذا، إنما الإسلام جاءه الرق ولم يشرع إيجاد رق لأحرار، إنما من منع الإسلام امتنع عن الإسلام في حال القتال استرقنا أو كان رقيقا في الجاهلية ثم بيع واشتري. فلما أخذنا حينما أبيت أن تكون عبدا لله فكن عبدا لمخلوق، والجزاء من جنس العمل. ثم مع ذلك تأتي الشريعة بماذا؟ بعتق رقبة المؤمنة، بعتق رقبة في أيمان اعتق، في ظهار اعتق، استحباب اعتق، مكتبة كاتب. وسع الإسلام دائرة العتق وحجم دائرة الرق، فلم يكن عندنا سبيل إلا أن يكون قتال في سبيل الله وكذا أو شيء موجود ويتناول. أما أن الإسلام يقول الحر إذا فعل كذا أذنب كذا يصبح عبدا، ما عندنا ما عندنا. لكن أبيت أنت أن تسلم فتغلب عليك المسلمون وأخذوك فصرت عبدا، طالما أنك ما ارتقيت بنفسك تكون عبدا لله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فهذه قواعد عظيمة جدا. فيقول الشيخ: ولا تكن مناظرتكم يوم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية، هذا واحد، أو بأحد الرسل، اثنين كما يفعله الجهال عند الأدب، هذا اثنين، ثلاثة، فإن الواجب أن يرد مع الخص من الباطل ويقبل معه من الحق، ولا ترد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. ثلاثة، اقبل منه الحق، ثم ماذا؟ فيه إلزام له بالإقرار بالقرآن والرسول، ألزمه بهذا الحق. يعني واحد مثلا قال: والله أنا أقيم، أنا كونت حزبا، لو يجي مثلا الحزب النور، أنا أقمت أحزابا وكذا وكذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن أعيد كذا، ومن أجل أن أنشر الإسلام، ومن أجل أن أعرف التعريف بالإسلام كذا، وبيان الإسلام في كذا كذا، وإقامة الشريعة. نقول: أما ما تقصد من إقامة الشريعة هذا حق، وأما ما تقصد من كذا كذا هذا حق، وأما تقصد من كذا 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 هذا حق، وأما ما تقصد، لكنها غايات لا يتوصل إليها إلا بالوسائل الشرعية. وأنت أردت أن تتوصل إليها بوسائل غير شرعية، رد الوسيلة وأبقي الغرض، والغرض نصل إليه بالوسائل الشرعية، الدعوة إلى الله والبصيرة بديني، الفرقان، ننشر ذلك في الناس، والله يتولى ذلك. فإن الله قام في من يمكنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تصل إلى الغايات المحمودة بالوسائل المذمومة، وإنما أنت عبد بالغاية والوسيلة. فهذا كلام عظيم جدا جدا. وكذلك يقول: فإن كل طريق تثبت به نبوة أي نبي كان فإن مثله وأعظم منه. يعني إن أثبت هو طريقة نبوة نبي بحق وفقه، ليه؟ لأنها طريقة إثبات نبيك، نبوة نبيك. ولهذا لو جئت أنت تكفر بعيسى، علامة تنكر عليك كفر بمحمد. ولهذا أنت تدعوه إلى الإيمان بجميع الرسل، أنت ما تدعوه إلى الإيمان بمحمد فقط صلى الله عليه وسلم، وإنما تدعوه إلى الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب. فهذه طريقة ثمينة ذهبية نستفيدها. ما هي؟ أن الجدال بالتي هي أحسن يقوم على إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويقوم على تقرير الحق ورد الباطل. فلا ترد حقا عند خصم، لأنك لن تقوى على الغلبة عليه، ولكن اقبل الحق وألزمه به. اللي بيقولك الآن: أنتم منحرفون، أنتم بتسبون العلماء، تشتمون العلماء، وهذه دعوة ما فيها بركة، قال ابن عساكر: ولحوم العلماء مسمومة. نقول له: طيب أنت إيه رأيك في علماء الصوفية؟ لا، مذمومون ضلال. طيب ما أنت بتسب العلماء. لا، أنا أسب العلماء على الباطل. يعني إذا سب العالم إن كان على الباطل ما في محظور. إيه نعم. طيب وشيخك هذا على الباطل، وإلا لو أنك رددت هذا فرد ذاك. الأمر الثاني: لكنه لأجل خطأ واحد تسقطونه، لأجل كذا. سنأتيك بمئة لهم خطأ واحد وأنت قد أسقطت، فعلام قبلته، قبلت شيخك بالخطأ ولم تقبل غيره بالخطأ. فهذه لوازم تلزمه ماذا؟ تلزمه بها. وثالثا تقول: وأنت حينما تحذر من هؤلاء العلماء اللي بتسميهم أنت بداخلة، طب هو نفس المسألة، طب ما أنت سببت العلماء وطعنت في العلماء، فإن كان التحذير من المخالف سبا، طب ما أنت تحذر ممن يخالفك، مع أن تحذيرك لا يقوم على حق وتحذير غيرك يقوم على حق. إذن اضبط هذه المسألة، ويكون الجدال بماذا؟ بالتي أحسن، والجدال بالتي أحسن قائم على هذا. نعم.
قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية.
هذه فوائد يا أخوان، والذين جاهدوا فينا هدناهم سبلنا، دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد. طيب، ألا ترون أن هذه شبه يستدل بها أصحاب الجهاد المزعوم وهو الإفساد، حينما يقولون بأن الفتية لا تكون إلا للمجاهد، فالمجاهدون أحرى بالصواب وأقرب إلى الصواب، ولهذا لا يأخذون الفتاوى عالم إلا إذا كان على الجبهة أو مؤيدا لمن على الجبهة. إنما ابن باز والعثيمين هؤلاء مفتين إيه؟ هؤلاء مفتون البلاط الملكي، هؤلاء عملاء. إنما العالم اللي يفتي العالم على الجبهة، هذا شرط. والشيخ هنا يقول: دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد. نقول: نعم، لكن اعلم أهل الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، وليس أهل الجهاد بالسيف والسنان فقط. الذين يجاهدون أنفسهم ويجاهدون الأعداء أهل الجهاد، والذين جاهدوا فينا نهديهم سبلنا، ليس الجهاد بالسيف والسنان فقط، الجهاد بجميع أنواعه وصنوفه: جهاد النفس، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد الشيطان. الذين يقومون بجميع هذه الأنواع أحرى بالصواب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب، أليست السبل إذا جمعت دلت على باطل؟ النبي لما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، سمى سبيل واحد، ثم خط خطوطا موجعة عن يمين وشمال وقال: هذه السبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها. طيب، الله هنا يقول لنهدينهم سبلنا، مع أن سبيل الله واحد، فما وجه الجمع هنا يا إخواني؟ تمام. نقول: الله لم يذكر لنهدينهم سبلا، إنما سبلنا فالإضافة إلى الله، وفي سورة المائدة سبل السلام الإضافة إلى الله، وإذا أضيفت السبل إلى الله فهو سبيل واحد ولكنه متعدد في أنواعه، فسبيل توحيد وسبيل سنة وسبيل صلاة وسبيل صيام وسبيل زكاة وسبيل كل الطاعات. انتبهتم؟ بارك الله فيكم. يبقى هنا الذي أوضح التزكية هنا أن الإضافة إلى الله، إنما السبل المذمومة سبل مطلقة ليست مضافة إلى الله عز وجل. يبقى هذه سبلنا سبل السلام، لنهدينهم سبلنا، والمضاف إلى الله عز وجل إنما هو الطاعات المتكاثرة والأوامر المتكاثرة أمر الله بها تبارك وتعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تخرج عن سبيل واحد، فهو طريق واحد وسبيل واحد. ولكن هذا كالشجرة، أقول شجرة لكن الشجرة لها أغصان ولها أوراق ولها كذا، وهذا كذلك سبيل الله عز وجل. نعم. الأمر الثاني من الفوائد، ودل على أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية. ما أمرك الله به إن قمت به على وجه الأكمل يسر الله لك أسباب الهداية. أحسن فيما أمرت به يعنك الله، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. وثالثا، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم. فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، ولهذا يقول: وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين الحق ولو كانوا من المسلمين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان عظم جهاد الحجة والبيان، يقول ماذا؟ والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. فلا يحسنه إلا ماذا؟ إلا أتباع الرسل. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذه فائدة. الشيخ يقول إن وفقك الله في طلب العلم وحرصت واجتهدت فتح الله لك أمورا خارجة عن مذاكرتك، خارجة عن اطلاعك، وهو ماذا؟ وهو الذي عناه النبي لما قال فهم، أو علي فهم يلقيه الله في إيه؟ في نفس المؤمن، فهم بصيرة تكون فوق مذاكرتك. ليس بقى هي الخرافات اللي عند الصوفية حدثني قلب عن ربي، لا، إنما فهم وبصيرة وتوفيق فوق المذاكرة، فوق المذاكرة وفوق الطلب وفوق الاجتهاد. ولهذا تجد العلماء الكبار سبحان الله يوفقون، والعالم الإمام يوفق لأمر ربما ما ذكره ولكنه لا يخرج عما ذكره وعما عليه أهل العلم، لكن الله عز وجل يقذف في قلبك توفيقا من الأدلة، بصيرة في فهم النص، اختيار حسن عند واقع مشتبه، في اشتباه واقع عملي، ماذا نصنع ماذا نفعل، ما عندك نص ما عندك كذا وما ذكرت أنت هذه المسألة، ولكن الله عز وجل يوفقك ويسددك. فاجتهد فيما تقدر على أن تتعلم يوفقك الله عز وجل إلى أمور لا تتعلمها، وإنما الله عز وجل يفتح عليك فيه. قال تعالى ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فالله يفتح عليك إذا اجتهدت وإذا تعبت نفسك، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. واضح يا إخواني؟ نعم. وكل هذا يدخل فيه هذه الآية الغالية العظيمة جدا، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى سورة الروم مكية، قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال العلامة السعدي ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا، وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عن ما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم.
وأشهدهم يعني يقول العجب العجابة أنك تنظر إلى الناس إلى الخريقة الكفار هؤلاء تجد أنهم برزوا في علوم الدنيا كما قالت تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، برزوا فيه بروزا عجيبا عجيبا، التقدم يا أخواني هذا والتكنولوجيا كما يقال والأمور هذه تعاملوا مع تعاملات يعني غاية في الدقة، غاية في الدقة، ولا يصل إليها إلا من أتقن دنياه ومن أتقن دنياه إتقانا خفيا جدا وتركوا أصل الأصول، فليعبدوا رب هذا البيت، افرض الله بالعبادة والإيمان بالخالق. فأنتم تتعاملون مع كون ترون من آيات ما لا يرى غيركم ربما من سماء وأرض ومن عالم في أعماق البحار، ألا يدل هذا على ما قاله العربي بلا تكنولوجيا وبلا تقدم وبلا طاقة ذرية ولا طاقة بلا كل هذا لما قال السير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، هتجد بعرة هنا يبقى كان هنا بعير، هتجد أثر أقدام يبقى هنا كان مسير، فإذا كان ده بيدل على ده، ها؟ السير يدل على المسير، والبحر يدل على البيت، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ والله قال أفرأيتم ما تمنون. أنت أمامك، أنتم لا هل هؤلاء يقولون الولد بيأتي من غير مني؟ لا، بمني. الكفار ما يقولون هذا. طب والمني هذا بيصنع؟ لا، الكفار يقولون ما يصنع المني. طب المني هذا يحمل صفات ذكورة وأنوثة وكذا، وأنتم ربما الذين عرفتم المسلمين جزئيات هذا العلم، يعني من جهة الخبرة الاستكشافية في هذه الأشياء ربما على وجه التفصيل، ولا أصل ذلك الحمد لله عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أين إيمانكم؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لماذا لا تؤمنوا بالله؟ سبحان الله. فإذا آمنتم أن الله هو الخالق لكل هذه الأشياء، وقالوا نحن آمنا، دعك من الملاحدة، فإذا آمنوا بأن الله الخالق لهذه الأشياء، قلنا من أقر بأن الله الخالق لهذه الأشياء عليها أن يقر أنه المستحق للعباد، والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لكن يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، كما ترى في بعض من ينتسب إلى الإسلام يتقن بروفيسور حاصل على شهادة مائدة العالمية ولا يحسن الصلاة، أو ربما لا يصلي، وإذا قام إلى الصلاة ربما وضع يده اليسرى على يده على يد اليمنى، ربما ما يدري ما يدري، وهو حصل على ماذا؟ أعلى الشهادات، سافر وحصل عنده شهادات لا تستطيع حصرها، ولا يعرف الأصول، بل ربما يكون منتسبا إلى الدعوة السلفية كمان والمنهج السلفي. إيه والله، واحد في مكة جلست معه جاب لي شهادات من 30 سنة، عارف جميع المشايخ، هو على علاقة بجميع المشايخ، وراح المشايخ ودي الشهادة كذا من وحاصل على ما أحد مش عارف إعداده، وحصل على معاديه في الحرم، وحصل 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 وحصل، يعني أشياء لو عندك أنت هتعمل لك موقع الصبح عشان تنزلها ترجمة لك، وكنت مع الشيخ الفلاني ورحت الشيخ الفلاني وعشت مع الشيخ الفلاني وجبت من الشيخ الفلاني، كل هذا عنده، ويجهل السنة، يخلفك فيما أنت عليه في السنة اللي هي العناوين، يجمع الشهادات والتزكيات ويجهل عناوين أهل السنة الجماعة، وليه المشايخ وليه نطعم المشايخ، وين خلي دعوتنا كده؟ طب ما نحل من يعني مسألة جرح وتعديل، أصل مسألة وهذه ألف باء فين؟ في المنهج السلفي. آخر جاءنا احنا في الحرم المكي، هذا كان معي الأول، كان معي الشيخ رمضان جربيع الله يبارك فيه، كنا في زيارة لواحد من بلدي، والثاني وإحنا في الحرم جاءنا واحد شعر في الحرم، ها الأرغفة والقرص الله والتمر يوزع، واللحية كده والثياب يمكن نصف الساق، ويوزع يوزع يوزع، واختارنا من بين الناس، ما احنا شكلنا طبعا يعني، ها نزل وجلس بقى عندنا، خذوها كله شباب. الاخوه منين؟ لسه بنفتح تعارف معاه، وانا وكذا، انا هنا من مش عارف كم 30 سنه، انا من رشيد، قال لا ده احنا بلديات بقى، رشيد دي بلديات جنبنا، تمام التمام، وانا واعرف شيخ فلان كنت معاه ورحت وجيت، ولو عايزين اي حاجه من الاماره وعايزين ايه ده انت يعني، وايه متحرم دول بقى معاه يعني دول اصحابه كده، والناس حسسك ان انت دلوقتي ما فيش حاجه، لو عايز الملك هو تهوت ما فيش مشكلة أصلا، يعني إحساسك كده إن ما طبعا لازم اختبار طبعا. أنا ما شاء الله لما بالجهود والدراسة ديت، أنت بتنزلش مصر بقى ليه إن شاء الله؟ والله أنا عايزك يعني زيك كده ما شاء الله ينتفع بينه الناس في مصر، انزل مصر يبقى في دعوة كده والمجتمع محتاجك والبيئة محتاجك وإلى آخره. تعرف الواقع اللي احنا فيه دوت واللي مر على الأمة في مصرنا والمظاهرات وكذا، ها انت ايه رأيك في هذا؟ خد بقى اخواني النزول من السماء إلى الأرض السابعة، الظلم ما الظلم، بدأنا نفس النغمة اللي انت بتسمعها من أساتذتهم من الحزبين هنا، نفس المنطق خارجي في الثوب هذا، لما قرصه ولم هذا يعني طبعا أشوف بس كده حاضر جاي رايح جاي خلاص ذاب فص ملح وذاب كما يقولوا. هي دي المسألة، لو تعلمها أولا قبل القرص وقبل التزكيات كان الله هدى إلى هذا. لهذا احنا بنقول أخواني من أجل هذا لابد أن نأخذ فائدة من هذا الواقع الكبير والصغير والصاحب الجهود وصاحب الدعوة وصاحب كذا. لو كشك عرف السنة قبل الخطابة والفصاحة، ها لو هذا عرف السنة قبل تفسير القرآن، لو هذا عرف كذا، لو هذا عرف كذا. ولهذه عقول قد تساوي عقول ابن باز والعثيمين وهؤلاء، لكن هؤلاء هداهم الله إلى السنة فجعلوا حياتهم في سبيل واحد، وهؤلاء فقدوها فظنوا أنهم على هداية وهم على غواية ويحسبون أنهم مهتدون. هي هذه المسألة، هي هذه النقطة، لهذا كثروها يا أخوان، انشروها، بارك الله فيكم، انشروها. المسألة الأولى السنة، المسألة الأولى السنة. نعم نعم لا فين موضع الشاهد؟ مالهم الحرورية؟ ما فيش معتقد ده بياخد السنة العملية رافع الأيدي والأشعر بيرفعوا الأيدي عادي. ينفون العلو بحسبك ذكرت بقى. نعم نعم.
وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة.
نعم.
ويزعمون أن من أقر بها مشبه.
نعم. نعم. عموما هو يقال نرجع إلى الأصول، وهو ماذا؟ أن الخوارج كخوارج الذين كفروا بالذنوب ومنهم الصحابة رضي الله عليهم وكفروا وهو الآخر، هؤلاء اتفق الصحابة وخرجوا ونزعوا اليد من السلطان، هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة لم يكفر هؤلاء. أما من له عقيدة كفرية هذا ما هندخل في جملة الجهمية، جملة المعطلة، جملة ولا ننسب إلى كطائفة من يعني كطائفة بعموم أنا يشمل الأفراد، فنقول بأن كل من اعتقد أن الله لا يرى، العقيدة بأن الله لا يرى عز وجل وبأن القرآن مخلوق وبأن هؤلاء كفار، كانوا من معتزلة، كانوا من خوارج، كانوا من أشاعرة، كانوا إلى آخره، فهذا أمر للمعتقد ذاته لا لأصل ماذا؟ لا لأصل الخوارج، وأن الخوارج وده النزاع يعني اللي بيورده المنازع، يقول هل الخوارج كفار أم لا، فبيذكر فيه الخلاف ولا يتعرض لمسألة الصفات. لكن هل الخوارج كطائفة نشأت، هل دي هؤلاء كفار أم لا، فيقولوا ما كفروش من هذه الحيثية. ما كفروش من هذه الحيثية، لم يكفروا من هذه الحيثية. نعم. وحتى لا، حتى الذي يورد الخلاف اليوم، الذي يورد الخلاف مثلا زي ما مال إليه البخاري أو ابن العربي أو جماعة من هؤلاء أو من المعاصرين شيخ ابن باز، لا يجعل الخوارج كفارا لكونهم كيت وكيت، وإنما في الأصل لا يجعلهم، إنما في الأصل هم كفار. ليه؟ ولهذا استدلوا على هذا بإيه؟ ليس بشيء من هذا أبدا، وإنما استدلوا على هذا بالنصوص، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، لأن نظرتم لقتلهم قتل عاد وهذا قتل كفار، فيعتمدون على الأصل الأول. لهذا نقول نحن ننفي الخلاف فيها من هذا الإيه الوجه. أما اعتقاد كفري، أي إنسان أي أحد أي طائفة صارت على اعتقاد كفري وكذا فإنها تكفر، لكن يبقى تكفير النوع أو تكفير المعين دي مسألة أخرى. نعم. لهذا البعض كفره، لهذا البعض كفره، لكن البعض كفره، لكن نقول احنا نقول هذا معتقد، لكن المهم ان المسألة الموجودة وهي في تكفير الخوارج هل كفار ام لا، وذكر الخلاف فيها غير وارد. ليه؟ لان اللي بيذكر الخلاف فيها ما يذكر اجماعا في المتقدمين ثم يقول واما هؤلاء، ما يذكر هذا. صح، اجماع الصحابة، لكن شيخ الإسلام يقول هذا، لكن غيره لا يورد اجماع، غيره يذكر مسألة خلافية. صح، اللي هو اعتبار ايه اللي بعد الصحابة، لكن لم يعلل، لم يقل شيخ الإسلام ان هذا كان اجماع بين جميع، ثم انهم اختلفوا في ماذا، في نظرا لتجهمهم. لا، لان السلف لم يختلفوا في ان الجهمية كفار، لم يختلفوا في ان من قال بعقيدة الانكار الرؤية او انكار الصفات انهم كفار، لم يختلف. يبقى ذكر خلاف في هؤلاء ايضا لهذه الحيثية لم يرد، بل هو اجماع. يبقى اصل المسألة المذكورة هي مسألة الخوارج الذين كانوا على زمان الصحابة رضوان الله عليهم، هل الخوارج كفار او ليسوا بكفار؟ فالإجماع منقول عن الصحابة أنهم لم يكفروه، جاء الخلاف بعد ذلك. أصلا شيخ سما بينكر الخلاف بعد ذلك، بينكره أصلا في عموم أهل البدع، يقول حتى تكفير أهل البدع للسلف في ذلك قولان في ذلك، ومن ذلك الخوارج لما قال في الخوارج ورافض كذا، ويذكر في عموم أهل البدع أيضا الخلاف. فدي مسألة ليست حيثيتها الشاهد، ليست حيثية الخلاف أنه مثلا أن المتأخرين بعد ذلك وفقوا عقيدة جهم أو وفقوا المعتزلة أو وفقوا، لا، ليس هذا، وإنما أصل المسألة. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب، قد رآهم أهل البصائر
كما قال تعالى: وهم عن آخرتهم غافلون. نعم.
قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وما حرموا من العقل العالي، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه وخذلانه.
صحيح يا أخوان، يعني غير معقول كعقل، لو المسألة أنت لا تربطها بهداية، أن يكون هؤلاء بهذه العقلية يكونوا كفارا وأنت دونهم في هذا بكثير، وتكون أنت المؤمن العالي بربك المهدي إلى طريقي واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا صدق السلف لما قالوا: ليس العلم بكثرة ماذا؟ المسائل والكتب، وإنما هو نور يقذف الله هداية. يا إخوان، ولقد يكون إنسان علوم ولكنه ليس عنده الفهم، عنده الذكاء وليس عنده الذكاء. شوف انظر إلى بعض هؤلاء في عصرنا، انظر إلى الكوثري وما كان عليه من حظوة كبيرة في مسائل وفي لغات، وكان يقول يتكلم بأربع لغات يا أخوان، غير ما عند من بحث حديثي وتبحر فيه شهد له به الألباني رحمة الله عليه. ثم ماذا؟ وانظر إلى القرضاوي وعقلية القرضاوي الفقهية ونظر وبحث وإلى آخره. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا دليل على أن الأمر هداية وسلوك السبيل إلى هذه الهداية، فمن سلك السبيل هداه الله ووفقه. أما هؤلاء ما سلكوا السبيل، هو القرضاوي كان سلفي 70 سنة ثم انتكس، وإن كان ممكن هذا يحصل، ممكن يكون سلفيا قحا ويحصل أن ينتكس، ولكن يكون بماذا؟ يكون بأمور أيضا ترجع إلى عدم استحقاقه، أو أصلا كان فيما يبدو للناس على المنهج ثم انحرف، أو أنه خاب أمورا نهاه السلف عنها فعلق بمنهجه ما علق فانحرف. نعم.
قال فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم.
لما يستدلون على مثلا إخوة، أنت معك، أنت المتخصص، أنت يعني لما يكون عميد كلية كذا أو أستاذ دكتور في العقيدة وما يعرف لا إله إلا الله، وأنت ربما ما تعلمت ولا خارج من دبلوم تجارة ولا كذا، من هذه الأشياء اللي بالنسبة لهم ما يجوز لك أن تتكلم أصلا في الدين أصلا، أنت تصلي تصوم كذا لكن تتكلم ولا تصعد منبرا ما مؤهلاتك، ربما يستنكف أن يتكلم معك، ولكنه والله لو قلت له ما معنى لا إله الله ما يدري، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن لا معبود إلا الله. من لم يتربع على منهج السلف ويطلع على كلام السلف لن يفسر لا إله الله بأنه لا معبود حق إلا الله، لا يمكن يفسرها بهذا أصلا، لأنه هيعرفها فين. ولو تقول لهم ما معنى أن محمد رسول الله، قل لهم ما معنى الإسلام، ولهذا لو عرضت له التوحيد بأنه لا معبود حق إلا الله يبقى أنت على طول وهابي، أو إفراد الله بالعبادة يبقى أنت وهابي، لأن هذه لك، هذه اختص بها أهل السلف. إنما هؤلاء يغفلون هذه الحقائق بكثرة مع أنهم حصلوا وحصلوا ويحسنون علماء الكلام. يا أخوان ما لو دون كلاما، إحنا نعجز أن ربما أن نستوعب ما سطروه مما لا يعرف له معنى، حتى هم قد يجهلون عن تفسير بعض الأشياء ويجهلون مسلمات وأصولا واضحة المعالم في هذا المنهج الصحيح. نعم.
قال فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته، وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة.
نعم، لو كان مع هذه العقول بقى إيمان، إيمان لأثمرت ماذا؟ النفع العظيم والحياة الطيبة. نعم.
ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير.
صحيح صحيح. نعم.
قول الله تعالى
ما زجنا العالم من هذا التقدم إلى التأخر، ومن هذه المدنية إلى رجعية، ومن هذه الاختراعات إلى الابتلاءات. ليس العالم ابتلي بهذا التقدم، الفساد الخلقي بالتقدم هذا. شوف الأجهزة يا أخواني اللي ما كان أحد يتخيل في يوم من الأيام نكون في أصلا هاتف تليفون تكلم واحد، وبعدين قالوا سيكون هناك هاتف في السيارة، ليس في البيت هذا المنافل هذا، لا ده ممكن يكون معه في السيارة. هذا يعني كيف يكون في السيارة وتنتقل كده، وممكن تكون بين الجبال وتتصل، إيه كيف كذا حصل. بعد ذلك ده صورة، كيف الصورة هذه؟ كيف تب الصوت؟ ها تب الصورة كمان؟ الصورة صار صوت وصورة وتقدم سبحان الله، والواحد يكتب الكلمة الآن وهو بيكتبها، فلان يكتب بيكتب لك وانت بتلحظ كتابته، بترى قلمه وهو بيكتب لك، ومع ذلك تسبب في ماذا؟ التحلل، سبب في الانحراف، وسبب في الإلحاد، وسبب فيه إلا من شاء الله له الهداية فهداه الله عز وجل. نعم. ليه يا أخواني؟ لأنها لم تبنى على أمور الإيمان، لأنها لم تبنى على أصول الإسلام. ومعلوم يا إخواني أن كل سبيل يسلكه الإنسان ليس في رضا الرحمن يريد به مقصودا صحيحا ينقلب عليه، فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضد. أول ما دخل ياسر برهامي بحزبه وهو ساقط من قبله، لكن قلت هنا بقى خلاص سقط برهان وحزبه انتهت. أول ما نجح مرسي قلت ألغي الإخوان خاص، لم يعد الإخوان قائم. طب كيف ده؟ هذا دخل وحزبه صار أمام الدولة والثاني حكم، حكم ليسقط، لأنه هكذا يعرف. كما أن الله يمكن للمؤمن حينما يصل ابتلاءه إلى قمته فانتظر الفرج مباشرة. قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إنما رب السيدين، فعلم أن السقوط هؤلاء حينما يصلون إلى علو دنيوي. إذا وصلوا قمة اعلم أن السقوط على أم الرأس سيأتي بعدها. ولهذا في الإسكندرية، إسكندرية قبل غير إسكندرية اليوم. ياسر برهامي قبل في نظري الأتباع كان عشان تروح بس إسكندرية وتلقى طالب طالب ياسر برهامي يبقى هذا كرم. اليوم ياسر برهامي بكام؟ القنوات تلعب بيه، جيبوا من قناة حطوا في قناة، جيبوا من قناة وحطوا في قناة وحرجونا هو خلاص راح. لا عاد محمد إسماعيل ولا عاد ياسر برهامي ولا عاد سيد عبد العظيم ولا عاد محمد حسان ولا عاد مصطفى العدوي، كل هؤلاء خلاص راحوا لما ظنوا أنهم وصلوا إلى قمة، ولهم بذلك تبوأوا. ولهذا قالوا إحنا قمنا الحزب من أجل الدعوة، ده كلب الدعوة، ولكنه نهشه. صار ياسر برامي هذا يأخذ تصريحا تقريبا شهر بشهر، هو نفسه مش عارف يخطو إلا بهذا التصريح شهر بشهر يسلم من جدد له. نعم.
قال قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى لأن هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل من غيرها، فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرها، بل العبادة وإن لم تشتمل على قول سبحان الله فإن الإخلاص فيها تنزيه لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة أو أن يستحق أحد من الخلق ما يستحقه من الإخلاص والإنابة.
نعم.
قال قول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
يعني إذن هذه جمعت الأوقات الخمسة إخواني، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فصرت هذه الأوقات. فالعشي يدخل فيه الظهر والعصر المساء كذلك، والصباح صلاة الغدات، وحين تمسون يدخل فيها المغرب والعشاء. يبقى هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كما قال سبحانه وتعالى ومن الليل فسهج به نافلة قبلها. قال وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. نعم.
قال قول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا دال على كمال قدرته ونفوذ مشيئته ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب.
سبحان الله، اختلاف الألسن والألوان قدر الله ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب. يبقى هذا بيان لماذا؟ للحكمة. هذا بيان للحكمة، حكمة اختلاف الألسن والألوان. ما هي حكمة اختلاف الألسن والألوان؟ قال لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب. ثم هذا دليل قدرة الله، المعروف يا اخواني التفصيل والتقسيم والتنويع دليل قدرة، وبه يرد على من قال بأن الطبيعة الخلق هذا طبيعة. طيب طبيعة تجعل طويلا وقصيرا؟ طبيعة تجعل أسود وأبيض وأحمر؟ طبيعة تجعل لسانا غير لسان؟ طبيعة تجعل جمالا وقبحا؟ طبيعة تجعل قاسيا ورحيما، هذا كله طبيعة. لماذا لم تجعل الطبيعة الكون كله على صورة واحدة؟ طيب طبيعة. فالتمييز دليل القدرة ودليل الإرادة. إذا هناك رب خالق مريد فجعل سماء وأرض وجعل السماوات سبعا وليست واحدة، وخلق إنسانا وحيوانا وطائرا وحيتانا، وجعل كل عالم من هذه العوالم متنوع تنوعا آخر. يبقى اختلاف بين العالم ثم اختلاف داخل العالم الواحد نفسه، كل ذلك آيات تدل على ماذا؟ على قدرة الله عز وجل وأن الخالق الله. ولهذا أقر المشركون بهذا. المشركين ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق، وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله، لكن أنكروا ماذا؟ أنه المتفرد بالعباد. ما أنكروا أيضا، شوف، ما أنكروا أنه الخالق، فما أنكروا الربوبية. إثنان، ما أنكروا عبادته، وإلا لمن كانوا يحجون له بل ولا منت، ولمن كانوا يعتمرون. إذن نقطة الاختلاف بين الرسل والأولياء كانت في ماذا يا إخوان؟ في أن الله لا يعبد؟ لا. في أن الله لم يخلق؟ لا. أنه يفرد بالعباد. ومع ذلك مع الشرك ما جعلوا أندادهم كربهم، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يبقى أربعة أمور هم أقروا منها بثلاثة: أن الله خالق ولا خلق سواه، أقروا بذلك. طب اثنان، أن الله يستحق العباد، أقروا بذلك. طب ثلاثة، أن أندادهم ليست كربهم بل يعبدون هذه الأصنام ليقربونهم إلى الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الذي رسبوا فيه وماذا؟ إفراد الله بالعباد، إخلاص الدين لله عز وجل، إفراد الله بالعباد. عبدوا الله وعبدوا معه غيره، صرفوا حق الله إلى غيره، وهذا هو معنى الشرك، دعوة غيره معه. وبالتالي القبوريون اليوم ماذا يقولون؟ آمنا بأنه خالق، وآمنا بأنه يعبد، وآمنا لكن هؤلاء كانوا يعبدون أصناما وأنتم تعبدون أموات صالحين. ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب ولم يحذر من شرك وعبادة الأصنام فقط، إنما منهم خرج على الناس المتفرقين في عبادة معبوداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النبيين، ومنهم يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. كل هذا قاتلهم النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. يبقى ليس النظر في المعبود من أي نوع هو، إنما النظر في صرف العبادة. وبالتالي أخص شيء هو هذا الأمر، الإفراد. أجعل الآلهة إلى واحدا، أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن هم ما أنكروا أن يعبد الله، لكن أنكروا أن يفرد الله بالعباد، هذا محل الإنكار، أن يفرد الله بالعباد. لكن أن يعبد الله ما أنكر أن يعبد الله، ولم يجعلوا للند حقا وقدرا كقدر الله. ولهذا قال الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ليست التسوية في جعل الأنداد كالرب عز وجل من كل وجه، وإنما التسوية في صرف العباد، كما عبدوا الله عبدوا غيره. فانظر إلى أهمية هذه النقطة لتعرف غربة التوحيد في هذا الزمان، وأن نفس ما يقوله القبوريون هو حذو القذة بالقذة بما قاله الأوائل. والفارق في الأسماء والانتساب، هذا إلى الإسلام ينتسب، وهذا إلى وجدنا أباءنا على أمه. ولكن هذه التسمية ما تسمن ولا تغني من جوع إذا لم يتحقق فيها أمر التوحيد. نعم. يعني ذكر واحدة، إذا ذكر يعني إذا ذكر الإفراد، انتبه، إذا ذكر الإفراد اشمئز، ده الاعتراض. إنما يحبونهم كحب الله، ده بالنسبة للند هذا، نعم يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن لا يسرعني التسوية. يحبونهم كحب الله يعني مثل ما يحبون الله يحبون الند، لكن هل يلزم التسوية؟ ما يلزم التسوية من هذا، قد يكون عند بعضهم التسوية وكان يكون عند قال، لكن القرآن صرح بأنهم ما يعبدونهم إلا ليقربهم الله يزول، فهؤلاء شفعاء عند الله. إذن علموا أن الخالق لا يسويه ماذا من دونه، وحتى الأصنام عبدوها لأنها رموز، ليس لأن حجر بيعبده من أجل أن كوني حجرا، لا، إنما رمز، رمز لي صالحين، رمز لي ملائكة، رمز لي وهكذا. نعم.
قال قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى خص الله إقامة الوجه لأن
إقامة الوجه
خص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب ويترتب على الأمرين سعي البدن، ولهذا قال حنيفا أي مقبلا على الله في ذلك معرضا عما سواه. الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه.
يعني لماذا قال تعالى فأقم وجهك للدين؟ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب وترتب على الأمرين سعي البدن. نعم.
قال الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه.
طيب نقول بتأوله، طيب ما هل أنت بتقيم وجه بس ولا البدن وكذا؟ هنقول له الوجه والبدن وهو إلى آخره. يقول طيب فين بقى، طيب ما أنت أولت الوجه بالذات طالما يتبع بقى قلب وبدن وأنت أولت الوجه بالذات، مع أن الوجه هنا مضاف لك أهو. نقول ابتداء هذا هذه الإضافة تقتضي الصفة، لأن لو لم يكن الإنسان له وجه ما أمر بهذا، يبقى الوجه إضافته تقتضي الصفة. طيب اثنين، البدن من لازم إقامة الوجه، فإن أقمت وجهك هتقيم بلا بدنك، هو في وجه مقام واحدة، هذا من اللازم، وليس أن معنى الوجه الذات مثلا في هذا، يبقى الوجه صفة. طيب أما في صفات رب عز وجل فنقول كذلك، ويبقى وجه ربك الوجه الذي هو صفة، لكن من لازم ويبقى وجه ربك يبقى ربك، من لازم الوجه ذات، لكن لا نفسر الوجه بالذات، لكن الوجه وجه لأنه مضاف، ولهذا جاء الوصف للوجه لا للذات، ويبقى وجه ربك ذو، هذا وصف للوجه. ثم جاءت النصوص الأخرى حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم.
قال الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراض الله تعالى، ويلزم من ذلك حمل البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة، ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة. فلذلك قال واتقوه، فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال ولذكر الله أكبر، فهذا حثها على الإنابة. وخص من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك، فقال ولا تكونوا من المشركين، لكون الشرك مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه.
يبقى خص من الأعمال الصلاة لكونها تدعو للإنابة والتقوى، وخص من منهيات الشرك لكونه لا يقبل معه عمل. نعم.
قال وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، وكل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل،
ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. دل هذا على أن الحزبية من سيما المشركين، ولا من علامات الجاهلية ومن خصال أهل الجاهلية، ويؤخذ بالمفهوم أن أهل الإيمان وأن أهل الإسلام ليسوا إلا حزبا واحدا، ولهذا استدل بما تستدل به فإنه مردود عليك في تشريع الأحزاب والتفرق والجماعات. لا جماعة واحدة، جماعة واحدة لا جماعات، وصورات واحد لا عشرات. شرحنا الكتاب هذا هنا لكم، ها هذا كتاب الشيخ ربي. جماعة واحدة لا جماعة، وصراط واحد لا عشرة. الجماعة رقم اثنين، واستفدر رقمت على 73 فرقة، رقم اثنين بعد الواحد باطل، وش ليس رقم بقى 50 من اول اثنين، ولهذا اثنين زي 73 كله على الباطل، وان تفاوت هؤلاء في باطلهم لكن كل على باطل. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يضحكون علينا ويقولون هذا التفرق ليس في الدين، ده تفرق دنيوي، ده حزب دنيوي ليس حزبا دينيا. يا سلام، وانت نازل ليه برهان بحزب دنيوي؟ عشان من اجل لكم انتم من اجل الدعوه، وعند الناس من اجل الوظائف وتحسين الاقتصاد. وانت بتسميه كلب الدعوه، الدعوه ايه؟ الدعوه السلفيه بحزب دين، والحريه والعداله كلب الاخوان، وهكذا. يبقى هذا مرجعيتك في ماذا؟ دعوتك، لكنهم يضحكون على الناس. نعم، وحتى لو التفرق الدنيوي محمود في الدنيا نجعلها احزابا، ما نجعل في الدنيا، نحن حزب واحد وامه واحد واخوه، لا فضل عربيا على عجمي ولا لابيض وكذا على الا بالتقوى. حتى لو الدنيوي تقول هذا تفرق دنيوي لدين انت، وحتى لو دنيوي مباح. يا المهاجرين الانصار، ما بالو دعوا جينا دعوها فانها منتن. هو كان المهاجر عشان اجل دينه، والانصار كان عن اجل دينه، وحتى لو تفرغ دنيوي، لكنها كلمات يقولونها مثل ما يقول علي الجمعه يا رب يا حسين يبقى يا رب الحسين. هم ايضا فكروا كده، والصغير فكر الكبير والكبير يفكر الصغير، وبعدين بيجتمعوا على كلمه ايه سواء لرد اي شيء وخلاص. وبعدين لما يقول هذا هو ما يصلح معي ولا معك صحيح، بس يصلح مع 5 مليون يبقى اقتنعوا به. تبعتم اخواني؟ يعني هو يعلم انه على الباطل واننا لن نصدق، لكن بنقص ايه؟ انتوا كم يا مداخل انتوا في البلد؟ كم انتوا؟ ها؟ 100,000 بنقص ال 100,000، لكن عندنا 100 مليون. هم يعلمون هذا. نعم.
قال فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد.
الله أكبر. الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. نعم.
وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة والإخوة الإيمانية.
وأكثر الأمور الدينية وقع الإجماع فيها بين العلماء. السؤال، فيما وقع الإجماع وفيما وقع الاختلاف من أمور الدين؟ هذا سؤال مهم جدا يا إخوة. سؤال، ما الذي وقع فيه الإجماع والخلاف في الأمور الدينية؟ الجواب، وقع الإجماع في أصول الدين والسنة والاعتقاد. اثنان، وقع الإجماع في أصول الأحكام من عبادات ومعاملات وغيرها. ثلاثة، وقع الاختلاف في مسائل الاجتهاد. وليس فيها شيء من الأصول. شوف من رحمة الله انك ما تجد حتى في الأصل، مش الأصل العقدي، حتى الأصل اللي بتعلق بالأحكام العملية. فين الأصل اللي وقع فيه الاختلاف؟ أصل ويقع فيه اختلاف؟ لا. فإذا عرفنا ذلك أن أصول الاعتقاد مجمع عليه، وأن أصول الأحكام مجمع عليه، وأن المسائل المختلفة فيها مسائل اجتهاد ليست من الأصول، عرفنا رحمة الله وأدركنا رحمة الله بنا. وأن ما نجتهد فيه ويقع فيه الاختلاف ليس من مسائل التبديع ولا التضليل ولا غير ذلك. إن لم يعد عليك وأنت تناقش مسألة فرعية بنقض الأصول، تقول ما في إجماع، لا أعتقد مثلا، لا أعتبر حجة ولا أعتبر ولا أعتبر ولا، وتعود إلى أصول، لكن كمسألة موجودة وأنت تناقشها بطريقة أهل العلم وبأدلتهم فلا تضلل في ذلك وتبديع. يبقى من رحمة الله. يبقى فقط انتبههم، ليس الإجماع متعلقا بأصول الاعتقاد بل وأصول الأحكام. الصلوات خمس، في أحد قال الصلاة اثنين ولا ثلاثة؟ الصيام صيام رمضان، في أحد قال من صوم رمضان؟ الزكاة بالمعروف من أمور الزكاة وفرضية أنصبتها وأنواعها، الحاج ووجوب الحاج أحد نقش فيه، الجهاد ووجوب الجهاد بشرط، تحريم الأمهات والبنات والأخوات، وجوب الميراث لمن مات وله تركة، هذا كله في خلاف يا أخوان. لكن تأتي بقى فرعيات، الجد يرث مع الإخوة، الإخوة ترث مع الجد ولا ما ترث، مسألة فرعية. لكن عندنا ميراث الإخوة موجود وميراث الجد موجود وميراث كذا، كل واحد على حدة، لكن ما يجتمعوا عند عدل يبقى تجد مسائل فرعية ما فيها بدعة وسنة إلا إذا عاد ذلك إلى بدعة وسنة، يبقى هذه من رحمة الله. فلو عرفت دينك لسلمت، ولو حددت ماهية المسألة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم نأخذ هذا فائدة عظيمة جدا جدا جدا، ما هي؟ قبل مناقشة أي مسألة لابد من تصورها وتصور صفتها. أهي من مسائل الأصول في الاعتقاد التي لا يجوز خلافها، أو هي من مسائل أصول الأحكام التي لا يجوز خلاف فيها، أو هي من مسائل الاجتهاد؟ هذه فائدة لو لم تأخذ اليوم إلا هي لكفى. يا إخواني في خلاف في أصول الاعتقاد؟ لا. إخواني في خلاف في أصول الأحكام؟ لا. أمال الخلاف فين؟ اللي بين السلف المعتبر اللي احنا بنسميه معتبر، خلاف العلماء، كلمة خلاف غير مخالفة، كلمة خلاف الخلاف المستقر، إنما هو في مسائل ماذا؟ الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد. وبهذا يرد على من يقول بأن الأمة اختلفت في العقيدة، لا، ولا حتى في أصول الأحكام اختلفت الأمة. يبقى إذن يوم ما اختلف معك أنت هيكون في مسائل إيه؟ مسائل نبدع يبدع بعضنا بعض، طالما استقر فيها الخلاف، إلا إذا كنت تجاهل الإجماع وأنا أسوق لك إجماعا، أو أنا جاهل الاجتهاد وأظنها من مسائل الإجماع وهي مسائل الاجتهاد. واضح؟ وبهذا نكون أمة واحدة في لحظة. فعادي جدا أختلف مع حسن في نزول العروقتين أو اليدين أو الإشارة بالإصبع حرك الإصبع عادي، لكن أختلف معك في الخروج على السلطان والنزول الميدان لا. أنا ما عبت الحوين لما يكتب رسالة النهي الصحبة عن نزول العروق، هذا اجتهاد، يرى النزول على اليدين قول معتبر، لكن ننهى الحوين عن الإفتاء بإيه؟ بالنزول إلى الميدان، إنما انزل على الركبة ما في إشكال، وتؤلف رسالة ما في إشكال. وأنا أقول دي قشور ما ينبغي أن تؤلف أبدا، من ألف مجلدا في مسألة مسائل العلم تكلم فيها العلماء مشكور وجزاه الله خيرا كل من يصنف في هذا، إنما احنا بنختلف معه فين؟ في النزول إلى الميدان. بنختلف معه فين؟ في الخروج على السلطان. بنختلف مع حسن فين؟ بنختلف مع برامي فين؟ بنختلف مع هؤلاء فين؟ ولهذا القول بأننا سلفيون وكيف نختلف، هؤلاء السلفيون يأكل بعضهم فبقى السلفي ما يأكل أخاه أبدا، السلفي بحق. أما الأدعياء لو نزهت السلفية عمن يدعيها لتبين من بكى ممن تباك، كما يقول الشاعر إذا شبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن إيه؟ ممن تباك. واضح يا إخواني؟ يبقى إذا مسائل الدين ترجع إلى هذا التقسيم، يلا قسموه. ها تقسيم الدين هينقسم إلى كم قسم؟ قولي عبد الرحمن. وأنت صغير؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السؤال. يبقى أنت مش هتعرف الجواب طالما السؤال، أنا بس بلقطك كده عشان تصحصح. بنقول مسائل الدين دي بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هل فيها خلاف ولا فيها إجماع؟ انتبه عشان إيه هتعد بعد اللي هيقول. ها يلا قول. مسائل الاعتقاد الأصول السنة ده مجمع عليه لا خلاف فيه، هذا واحد، ده القسم الأول. اثنان أصول، ما تقولش مثال الأحكام، انتبه حدد أصول الأحكام، هذه مجمع عليه أصول الأحكام. طيب ثلاثة، وقع في خلاف في مسائل الاجتهاد. طب أقول مسائل الاجتهاد العملية ولا العلمية ولا إيه؟ ها؟ ليس منسوب، سواء تعلقت بأمور علمية أو تعلقت بأمور عملية. يبقى هنا يا عبد الرحمن أصول الاعتقاد مجمع عليه، أصول الأحكام مجمع عليه، ما ليس من أصول الأحكام ولا أصول الاعتقاد هذه تسمى مسائل اجتهاد، فيسعنا في ذلك الاجتهاد فيها. يبقى مسائل الدين ثلاث مسائل، ها؟ مسائل الأولى مسائل أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد دي فيها خلاف ولا مجمع عليه يا عبد الرحمن؟ مجمع عليه. مسألة ثانية أصول الأحكام، ده مجمع عليها مختلف فيها؟ مجمع عليها أصول أحكام. إيه المختلف في مسائل الاجتهاد؟ يبقى عند مسائل أصول الاعتقاد، مسائل أصول الأحكام، مسائل الاجتهاد. ولهذا لن يكون السلفيون إلا أمة واحدة، غلط ما تجد بينهم ما وجدت بين مالك والشافعي، ما وجدت بين أحمد وأبي حنيفة، ما وجدت بين، وهكذا، لأنها تكون في مسائل إيه؟ الاجتهاد، وليس في مسائل الاعتقاد أو مسائل أصول الأحكام. ولله الحمد والمنة. يبقى متى نتفرق؟ متى نتفرق؟ ولهذا لا نسمي الاختلاف مسائل الاجتهاد تفرقا، نسميه اجتهادا. طب ما الفائدة؟ أن التفرق مذموم، إنما الاجتهاد قال فيه النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم، على فكرة يا إخواني المسائل دي تصور الـ زي ما نقول إيه، الجدولة دي أو التسطيرة الخارجية دي ما تستهينوش بها أصلا. التسطيرة دي يعني زي ما معنا تقول المسلسل والاسم والبلد والبطاقة، ما تستهينش بدي. التروسة دي هي الخط الذي تمشي ليه وعقلياتك تتشكل به عشان أعرف فين حد المسألة، بدليل إيه؟ بدليل الخروج على السلطان. جعلنا مسألة ايه؟ اجتهاد في احكام كمان، مش في اعتقاد، مش متعلقة بمسائل علمية، مسائل عملية. يعني اجتهاد ومسألة عملية، يبقى دي مسألة الاحزاب، اجتهاد ومسألة عملية، مظاهرات، اجتهاد ومسألة عملية، انتخابات، ولاية المرأة، كل ده جعلوه اجتهاد، لا جعلوه اعتقاد ولا جعلوه مسائل احكام. ومن هنا نشأ القول بأن السلف اختلفوا في العقيدة عند هؤلاء. نعم، كيف مجمع عليه؟ ما اكتب، ما فيش مجمع عليه، لا لا لا، احكام. دي يعني تقصد اللي احنا ذكرناه من قبل، يعني ان احنا ده خلاص عرفنا التقسيم كده. ممكن اذا نعطي خلاصة ان مسائل الدين كلها مجمع عليه، حتى الاجتهاد مجمع عليه، لكن باي اعتبار؟ باعتبار انك لا تخرج عن اجتهاد العلماء واجتهاد السلف. ان اجتهادوا على قولين يبقى لا نخرج، يبقى بالتالي مسائل الدين كلها اجماع. ودي فائدة دايما نركز عليه، يعني ديننا مجمع عليه سواء ما وقع فيه الإجماع أو ما وقع فيه الاجتهاد والاختلاف. وده بعد جوهري أيضا، وهو ألا تحدث قولا لم تسبق إليه. في مسائل لو أعطيت نفسك مثلا فيها نظر أو اجتهاد قد تجدها مسائل إيه؟ تقبل الدليل، يعني وتقبل القول بها، لكن من سبقك؟ فإذا وجدت أحدا ما سبقك ترجع، معناه قد يكون من باب النظر لها وجه، لكن وجه لم تسبق إليه صعب. نعم،
قال والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط، فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم عن بعض؟ فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها للمسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبنية على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟
الله أكبر. نعم.
قال قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: دل قوله وما آتيتم من زكاة
قوله
قال دل قوله وما آتيتم من زكاة أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليها العبد، ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي يمدح: الذي يؤتي ماله يتزكى، فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بهذه الصفة، وهو أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي.
نعم، يعني لابد أن تكون في محلها. وطبعا هذا على تفسير الزكاة بالزكاة، وإلى البعض يفسر اللي هو أقصد الربا: ما تتم الربا في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما تتم الزكاة تردد بها وجاء فلك المضعفون. بعض الناس التفسير الآخر أنه تعطي المال من أجل الإثابة عليه والعوض وليس الربا، يعني مثلا مثل ما أعطيك مساعدة لتساعدني أيضا. فالبعض يقول هذه تدخل في الآية والمراد بالآية. نعم نعم. هو بيقول الشخص ولا في نفسه؟ خلاص ما فيش مشكلة، ممكن لو النية مقدمة، أما لو جت نية بعد الإعطاء لا. نعم.
قال قول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور، فالله المستعان.
الله، كل ضعيف اليقين ضعيف العقل، إذا ضعف يقين ضعف عقل، وكل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر. فاصبر إن هذا الحق ولا يستخفنك الذين إيه؟ لا يوقنون. نعم. هات السجدة.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سورة السجدة مكية. وقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، ودلالتها ظاهرة، فإنه قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي بعض وجزء منه، فدل على أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار. ولما كانت
الأدنى هذا هيكون ماذا؟ القبر. نعم.
قال: ولما كانت الإزاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت، فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم. وقيل بأن هذا ما يكون من انتصار المسلمين عليهم في الغزوات. طيب، نقف عند سورة الأحزاب ونكمل بعض العصر إن شاء الله.